أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الغسل الكامل فقال: الغسل الكامل أن ينوي. الغسل له صفتان. قال الشيخ رحمه الله: الغسل الكامل، فدل على أن هنالك غسلا لا يكون كاملا ولكنه يكون مجزئا، وعليه فالغسل له صفتان: الأولى صفة إجزاء، والثانية صفة كمال. الغسل الكامل هو الذي يشتمل على الواجبات والسنن، والغسل المجزئ هو الذي يشتمل على الواجبات فقط. وهو هنا يذكر الغسل الكامل الذي يشتمل على الواجبات ويشتمل على السنن أيضا، وأما الغسل المجزئ فهو الذي يشتمل على الواجبات وحدها، كما أن للوضوء، وقد مر ذلك، كما أن للوضوء صفتين: صفة إجزاء وصفة كمال، فكذلك الصلاة والحج والغسل أيضا. الضابط أن ما اشتمل على الواجب فقط فهو صفة إجزاء، وما اشتمل على الواجب والمسنون فهو صفة كمال، فيقال هذا غسل كامل إذا كان قد أتى بواجبات الغسل وبمسنوناته أيضا، فيكون قد أتى بالغسل الكامل. أما إذا أتى بالواجبات فقط فإنه يكون قد أتى بالغسل المجزئ، يعني يجزئه هذا الغسل. وكذلك في الوضوء، إذا لم يأتي بسنن الوضوء واكتفى بأن أتى بواجباته فهذا الوضوء صحيح، ولكنه يقال له وضوء مجزئ إذ ترك المسنونات. أما إذا أتى بالمسنونات مع الواجبات في الغسل أو في الوضوء فيقال هذا وضوء كامل أو هذا غسل كامل، فالكامل ما اشتمل على الواجبات والمسنونات، وأما المجزئ فما اشتمل على الواجبات فقط. يقول إنسان: ولماذا نعني أنفسنا؟ نحن نتوضأ ونغتسل وضوءا كاملا وغسلا كاملا، أحيانا يكون الماء غير كاف، وهذا يحدث لكثير من الناس في كثير من الحالات، فيكون الماء عنده لا يكفي لأن يأتي بالسنن مع الفرائض أو الواجبات في الوضوء، فإذا أتى بالواجبات في الوضوء كفاه الماء الذي معه، وإذا ما أتى بالمسنونات مع الواجبات، يعني إذا ثلث مثلا ما يثلث في الوضوء فإن الماء لا يكفي، فحينئذ يأتي بالوضوء المجزئ ويقتصر على الواجبات، وكذلك فيما يتعلق بالغسل. أحيانا يكون الإنسان مريضا ويكون مرضه شديد الوطأة عليه، وهذا لو أنه اجتهد في أن يأتي بالسنن قد لا يستطيع إكمال الصلاة، فيمكن أن يجتزئ، يمكن أن يجتزئ بالواجبات في الصلاة من أجل أن يأتي بالفرض الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليه، وهذا وسعه ولا حرج عليه. فالضابط أن ما اشتمل على الواجب فقط فهو صفة إجزاء، وأما ما اشتمل على الواجب والمسنون فهو صفة كمال. قال في بيان الغسل الكامل: أن ينوي. أن ينوي أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ. الغسل الكامل أن ينوي، فأن وما دخلت عليه أن والفعل المضارع في تأويل مصدر، وهذا المصدر خبر للمبتدأ، والنية في اللغة القصد، أن ينوي أن يقصد. في الاصطلاح عزم القلب على فعل الشيء عزما جازما، سواء كان عبادة أو معاملة أو عادة، فهو إذا عزم قلبه على فعل الشيء عزما جازما، هذا العزم فوق الهم، فقد يهم الإنسان بالشيء ولا يبلغ همه العزم عليه، فالهم دونه، وأما العزم فهي إرادة مصممة. ولذلك في الاصطلاح النية عزم القلب على فعل الشيء عزما جازما، سواء كان عبادة أم معاملة أم عادة. محل النية القلب، ولا تعلق لها باللسان، ولا يشرع له أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة، لأن كثيرا من الناس تسمع هذا في الصلوات، يأتي بالنية على سبيل الجهر، وقد يغرق في الإتيان بالنية، يعني يقول مثلا: نويت أصلي العصر 4 ركعات في المسجد الشرقي وراء فلان الفلاني في يوم كذا الموافق لشهر كذا من التاريخ النصراني، الله أكبر. هذا كله من البدع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل للنية تعلقا بالقلب، وأنت إنما أتيت من بيتك ودخلت المسجد أو قمت إلى الصلاة لإرادة الصلاة، لماذا قمت إذن؟ كذلك الذي يذهب للوضوء ويشرع فيه ثم يأتيه نسأل الله العافية وسواسه فيعيد مرة ومرة ومرة، وأحيانا يبتلى الإنسان نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين بالوسوسة في الصلاة، فيقف من أجل إحضار النية وما زال يردد التكبيرة لا يتعدى العظيمة، أي لفظ الجلالة لا يتعدى، ثم يعود ثم يعود، حتى إذا ما قارب الإمام وهو يقف في الصف ربما قبل إقامة الصلاة، فإذا ما قارب الإمام الركوع أو الرفع من الركوع قال هو الله أكبر الله أكبر وركع. نسأل الله أن يعافينا أجمعين. فإذا محل نيات القلب لا تعلق لها باللسان، ولا يشرع للإنسان أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة. فإن قيل لماذا لا يقال يشرع أن يتكلم بما نوى ليوافق القلب اللسان وذلك عند فعل العبادة؟ الجواب أنه خلاف السنة، يعني لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا ما ترك. فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولكنه لم ينه عنه، فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا متفق عليه من رواية عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ رحمه الله ذلك الأمر الكبير الذي هو من أعظم الأصول في الرد على أهل البدع، وهو السنة التركية، السنة التركية. فقال كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله كان ذلك دليلا على أنه ليس بسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي العبادات عند إرادة فعل العبادات ولم يكن يتكلم بما نوى، فيكون ترك الشيء عند وجود سببه هو السنة وفعله هو البدعة. تفصيل هذه المسألة لأنها عظيمة، وإذا وفقك الله تبارك وتعالى لمعرفتها وهي يسيرة على من يسرها الله عليه، تستطيع أن تجعلها أصلا في الرد على كثير من أهل البدع الذين يبتدعون في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. إذا قام المقتضي لفعل الشيء وانتفى المانع الذي يمنع من فعله، والزمان زمان تشريع، فالترك سنة والفعل بدعة. هذه يقال لها السنة التركية، يعني قد يقول إنسان السنة فعل وقول وإقرار. نعم، والترك أيضا يكون سنة إذا توفرت هذه الشروط، فإذا تركت تكون متسننا، وإذا فعلت يكون الأبعد مبتدعا. إذا وجد المقتضي لفعل الفعل وانتفى المانع من فعله ومع ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الترك يكون سنة والفعل يكون بدعة. مثال ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين بالمصلى، والمصلى بظاهر المدينة، وصلاة العيدين كما هو معلوم إنما يحدد القيام لها الإمام، يعني ليس لها زمان محدد كما هو في صلاة الصبح والصلوات المفروضة بمواقيت محدودة حدها الله رب العالمين، وإنما في صلاة الفطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلبث نوعا من أنواع التلبث، يعني يبطئ في الشروع في الصلاة من أجل أن يخرج الناس صدقة الفطر. وأما في عيد الأضحى فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتلبث ذلك التلبث من أجل أن ينصرف الناس لكي يذبحوا أضحياته، هذا غير محدود بزمان معين يعلمه الإنسان كما هو في الصلوات المفروض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالخروج إلى المصل، فهم لا يجتمعون في المسجد، إذن عدم اجتماعهم في المسجد، اجتماعهم هكذا في المصلى، عدم التحديد الزمني القاطع مثل ما هو في مواقيت الصلوات المفروضات، كل ذلك يدعو إلى إيجاد شيء يعلم به أننا سنصلي صلاة العيد، فالمقتضي قائم، المقتضي قائم، وليس هنالك مانع يمنع من فعل الفعل، يعني لم يكن هنالك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بلالا أو ابن أم مكتوم رضي الله عنهما أو أي أحد من أصحابه أن يؤذن أو يقيم أو يقول الصلاة جامعة؟ ما الذي يمنعه؟ لا مانع. إذن وجد المقتضي، يعني وجد السبب الدافع لفعل الفعل، وانتفى المانع الذي يمنع من فعل الفعل، ومع ذلك تركه رسول الله. فتكون السنة في صلاة العيدين أنها تكون بلا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. فمن قال الصلاة جامعة أو قال قوموا للصلاة أو أقام الصلاة في يوم العيد أو أذن يكون مبتدعا. فالترك هو السنة والفعل هنا هو البدع. هذا يحل لك إشكالا عظيما فيما يتعلق بصلاة التراويح في المساجد جماعة وراء إمام واحد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح صلى بهم ليلة، فلما تعالم الناس بذلك وعرفوه كثر العدد فصلى ليلة ثانية، وفي الليلة الثالثة امتلأ المسجد، ثم اجتمعوا بعد ذلك لكي يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم قيام الليل في رمضان فلم يخرج. ثم خرج صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فقال أما إني لم يخف علي مكانكم، ولكني خفت إذا خرجت إليكم أن تفرض عليكم فلا تستطيعوه، أن تفرض عليكم فلا تستطيعون حينئذ أن تأتوا بالصلاة التي قد فرضت عليكم وهي قيام رمضان. إذن هنالك مانع يمنع من فعل الفعل وهو خوف الفرضي. المقتضي للفعل قائم، لأن الناس يصلون أوزاعا متفرقين، فيصلي الرجل وحده، ويصلي الرجل بالرجل، ويصلي الرجل بالرهب، فهم مختلفون في مسألة الصلاة. فلما دخل عمر رضوان الله عليه بعد ذلك المسجد فوجدهم أوزاعا متفرقين قال أما إني لو جمعتهم على إمام واحد لكان أحسن، فجمعهم على أبي رضي الله عنه. ثم دخل وقد اجتمعوا وراء أبي في الصلاة رضي الله عنه وعنهم فقال نعمتي البدعة هذه. فيقول بعض الناس إذن هي بدعة، ليس ببدعة. سيقول لك قائل ولكن النبي تركه، إذن فالترك هو السنة. تقول له خالفت الشروط، لأن الترك الذي هو سنة هو الذي يقوم المقتضي لفعله وينتفي المانع من فعله ومع ذلك يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمعهم في صلاة التراويح وأن يصلي بهم خشية الفرضية، إذن هنا مانع. فلما زال المانع بموته صلى الله عليه وسلم فالسنة هي العودة إلى ما كان آخذا به وكف عنه لوجود المانع إذ زال المانع. فإذا قال عمر رضوان الله عليه نعمة البدعة هذه، فهذا هو من الكلام الذي يصير إلى المعنى اللغوي لا إلى المعنى الشرعي، يعني لأن هذا لم يكن في عهد أبي بكر رضوان الله عليه، لأن مدة الخلافة كانت قصيرة وكان مشغولا بحرب المرتدين ومانع الزكاة وبتجييش الجيوش، وكانت فترة عصيبة. وكذلك الأمر في صدر خلافة عمر، لأنه لم يفعل ذلك عندما تولى الخلافة مباشرة وإنما بعد حين عندما استقرت الأمور جمعهم وراء أبي، ولم يكن هذا أيضا في الفترة التي ترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم جماعة قيام الليل في رمضان. فلما عاد عمر رضوان الله عليه ذهب إلى المعنى اللغوي، قال نعمة البدعة هذه رضوان الله عليه على سبيل المعنى اللغوي لا على سبيل المعنى الشرعي، لأن المانع الذي كان يمنع من فعل الفعل زال بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خوف الفرضي. تستطيع أن تعمل هذه القاعدة التي هي السنة التركية في أمور كثيرة جدا. الناس مثلا إذا مات لهم ميت يأتون ببعض الناس، وليس شرطا أن يكونوا من حملة القرآن، فإن أكثرهم لا يحمل منه شيئا، ولكن هم يجلسون يهمهمون ويتكلمون بكلام غير مفهوم على أنهم يأتون بما يطلب منه. فالناس إذا مات لهم ميت يستجلبون بعض هؤلاء ويطعمونهم ويؤتونهم مالا ويطلبون منهم أن يقرأوا سورة الإخلاص 1000 مرة، يعني كل لو كانوا 10 كل يقرأ 100 مرة سورة الإخلاص. فالمجموع 1000 مرة. يقولون نهبوا ثواب هذه السورة للميت فنعتق رقبته من النار، هذه العتاقة الصغرى. أما إذا أرادوا أن يتحققوا من عتقه بيقين من النار فإنهم يأتون بالعتاقة الكبرى، هذه أكثر. ولا شك أن المال المأخوذ عليها يكون أكثر وأكبر، وأن الإطعام يكون أفخر وأطيب. فإذا قال لك قائل هذا فيه نفع للمتوفى، نقول نعم، لو كان ذلك كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بنفع المسلمين منك، فالمقتضي لفعل الفعل على حسب قولك قائم في أيام الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينقذ الله تبارك وتعالى به الناس من النار، فهو أحرص على هذا من كل أحد صلى الله عليه وسلم. إذن لو كان في هذا عتقا من النار لكان أولى الناس بالحرص عليه هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فالمقتضي قائم وهو إنقاذ الناس من النار. سبحان الله، هذا من أعظم مقاصد الرسالة أن ينقذ الله تبارك وتعالى به الناس من النار، فالمقتضي الدافع لفعل الفعل قائم وهو إنقاذ وإعتاق هؤلاء وعتقهم من النار. ما المانع الذي كان يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يفعل ذلك لكل من مات من أصحابه؟ لا شيء، كان يمكن أن يقول يا فلان ويا فلان ويا فلان اعملوا لأخيكم عتاقة صغرى أو كبرى على حسب تمكنه في الصحبة أو في الدين. فهل فعل ذلك رسول الله؟ لم يفعل، وإنما ترك مع انتفاء المانع الذي يمنع من فعله لا شيء يمنعه، وكذلك مع وجود المقتضي أي الدافع لفعله وهو العتق من النار لأولئك الأموات، ومع وجود المقتضي وانتفاء المانع تركه النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فيكون الترك سنة ويكون الفعل وعليها فقيس. ذكر الشيخ رحمه الله ذلك مشيرا إليه في قوله أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، كان ذلك دليلا على أنه ليس بسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي العبادات عند إرادة فعل العبادة ولم يكن يتكلم بما نوى، فيكون ترك الشيء عند وجود سببه هو السنة وفعله خلاف السنة، هذا ما يسمى بالسنة التركية. لهذا لا يسن النطق بالنية لا سرا ولا جهرا، خلافا لقول بعض العلماء إنه يسن النطق بها سرا، ولقول بعضهم إنه يسن النطق بها جهرا، وكلا القولين لا أصل له والدليل على خلافه. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتلفظ بالنية في شيء من العبادات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأول ما نأتي به في الغسل الكامل النية. النية شرط في صحة جميع العبادات، ومن أهل العلم من يقول النية فرض، والشيخ يقول النية شرط صحة في جميع العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والحديث متفق عليه. والنية نيتان، الأولى بنية العمل، وهذه يتكلم عليها الفقهاء بأنها هي المصححة للعمل، والثانية نية المعمول له، وهذه يتكلم عليها أهل التوحيد وأرباب السلوك لأنها تتعلق بالإخلاص. مثال ذلك عند إرادة الإنسان الغسل، ينوي الغسل، هذه نية العمل، ينوي الغسل، هذه نية العمل. لكن لماذا ينوي الغسل؟ ما هي النية الباعثة له على الإتيان بالغسل وينوي الغسل؟ هذا مما يتعلق بالفقهاء، فيقولون هذا شرط صحة وقد أتى به، نوى الغسل والآن يحل له أن يصلي وما أشبه. ولكن لماذا ينوي الغسل أصلا؟ هذه هي نية المعمول له. إذا نوى الغسل تقربا إلى الله وطاعة لله فهذه نية المعمول له، أي أن يقصد بذلك وجه الله سبحانه، وهذه نغفل عنها كثيرا فلا نستحضر نية التقرب، والغالب أننا نفعل العبادة على أننا ملزمون بها فننويها لتصحيح العمل، وهذا نقص. ولهذا يقول الله تعالى عند ذكر العمل ابتغاء وجه ربهم، ويقول سبحانه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ويقول جل وعلا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. ويقول جل وعلا: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالإنسان مثلا إذا أراد أن يتوضأ فإنه ينوي رفع الحدث الأصغر أو استباحة الصلاة أو ما أشبه، هذه شرط صحة، فيأتي بهذه النية، هذه نية العمل، ثم ينوي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه العبادة، هذه نية المعمول له. هذه نغفل عنها كثيرا، يعني نحن نأتي حتى بالصلاة هو يأتي بالنية أنه يصلي المغرب ويقول شرط الصحة أو هي ركن على قول بعض أهل العلم، فيأتي بالنية أنه يصلي المغرب 3 ركعات، ولكن لا ينوي في هذه الصلاة أن يتقرب بها إلى الله، هذا شيء آخر ونغفل عنه كثيرا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا إليه، إنه على كل شيء قدير. فينوي ثم يسمي، يعني بعد النية. التسمية على المذهب كما مر ذلك في الوضوء واجبة، التسمية على الوضوء وعلى الغسل في المذهب واجبة وليس فيها نص، يعني ليس هنالك نص بالوجوب، ولكنهم قالوا وجبت في الوضوء فالغسل من باب أولى لأنه طهارة أكبر. فيأتي بالنية على النحو الذي مر ذكره ثم يسمي في الغسل كما يسمي في الوضوء. وفي المذهب أنها واجبة، قال الشيخ: والصحيح أنها ليست بواجبة لا في الوضوء ولا في الغسل، ليست بواجبة يعني التسمية، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يسمي الله تبارك وتعالى. تعرف أن الشيخ الألباني رحمه الله ومن تقدم من أهل العلم يقولون إن التسمية واجبة في الوضوء، مر ذكر ذلك في أثناء الكلام عن ذلك في الوضوء، قالوا إذا كان ذلك واجبا في الوضوء فهو في الغسل من باب أولى. فعلى كل حال يأتي الإنسان بالتسمية في الوضوء ويأتي بها في الغسل، ويغسل يديه 3، هذا سنة، سنة إذا كان لم يقم من نوم الليل، أما إن كان قائما من نوم الليل فإنه يجب عليه غسل الكفين 3. فإذا قول الشيخ ها هنا فهذا سنة، هذا إذا لم يكن قائما من نوم الليل، أما إذا كان قائما من نوم الليل فوجب عليه أن يغسل يديه خارج الإناء 3 مرات، اليدان الكفان، ويغسل يديه 3. اليد إذا أطلقت فهي الكف، والدليل على ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والذي يقطع هو الكف فقط. والسنة كما هو معلوم قد قيدت الإطلاق، والسنة مقيدة لما أطلق في كتاب الله تبارك وتعالى، كما أنها مخصصة لما هو عام إلى غير ذلك من وظائف السنة مع كتاب الله رب العالمين. فهنا قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، لو رجعت إلى العرف اللغوي فاليد تبدأ من مفصل الكتف إلى أطراف الأصابع، هذه اليد، فمن أين تقطع؟ والله تبارك وتعالى لم يحدد لنا ولم يقيد هذا الإطلاق في قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما. قطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكف، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد الإطلاق في قول الله جل وعلا: فاقطعوا أيديهما، وكله بوحي من الله رب العالمين لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أراد ما فوق الكف قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فاليد إذا أطلقت فهي الكف، دل على ذلك السنة. وأيضا قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فلما أراد ما فوق الكف حدد الغاية بانتهائها إلى المرافق. ثم يسمي ويغسل يديه 3، تنوي نية العمل ونية المعمول له، وتسمي الله جل وعلا، وتغسل يديك أي كفيك 3، إلا إذا كنت قائما من نوم الليل فذلك واجب عليك، وأما إذا لم تكن قائما من نوم الليل فهذه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل. يغسل يديه 3 وما لوثه، يعني ما أصابه أثر الجماع من فرجه وما حوله، يغسل ما لوثه من أثر الجنابة. في حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند غسله ما لوثه ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، والحديث متفق عليه. الذي يظهر للشيخ الشارح رحمه الله تعالى من حديث ميمونة رضي الله عنها أن الماء كان قليلا، ولذلك احتاج صلى الله عليه وسلم أن يضرب الحائط بيده مرتين أو ثلاثة ليكون أسرع في إزالة ما لوثه، وغسل رجليه في مكان آخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يغسل يديه ثلاثا وما لوثه، يعني ما أصابه أثر الجماع من فرجه وما حوله، ويتوضأ بعد الاستنجاء وغسل ما لوثه، يتوضأ وضوءه للصلاة. وكلام المصنف رحمه الله ويتوضأ يدل على أنه يتوضأ وضوءا كاملا، وهو كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. ويحثي على رأسه ثلاثا، ظاهره أنه يحثي الماء على جميع الرأس ثلاثا، يعني يصب الماء على رأسه ثلاثا. والظاهر في كلام المصنف ويحثي على رأسه ثلاثة أنه يحثي الماء يصبه ويسكبه على جميع الرأس ثلاثا. ترويه بمعنى أن يدخل الماء إلى أصوله، يدخل الماء إلى أصول الشعر ويغسله ظاهرا وباطنا وما استرسل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يحث الماء على رأسه ثلاث مرات. المرأة تعمل ما يعمل الرجل في رأسه، تحث على رأسها ثلاثا، ترويه يعني حتى يدخل الماء إلى أصول الشعر، فتحث المرأة على رأسها ثلاثا ترويه بها ظاهرا وباطنا، وإذا كان مضفورا فإنها لا تنقضه لأجل الجنابة كما مر. إذا كان شعر المرأة مضفورا فلا تنقضه، يعني لا تنقض ضفائرها في حالة الجناب، ولكن يستحب لها أن تنقضه عند الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس. أما عند الجنابة فيكفي أن تفيض عليه الماء، لأن الجنابة تكرر فيشق عليها أن تنقضه كل مرة. وأما في الحيض وفي النفاس فهذا أمر يحدث بمبعدة، وعليه فإنها تنقض إذا أرادت أن تغتسل من الحيض أو من النفاس. وأما في الجنابة فإنها تروي الشعر، يعني أن يصل الماء إلى أصول الشعر، وليس عليها أن تنقض أي تحل ضفائرها إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة. قال ويحثي على رأسه ثلاثة ترويه، أي تصل إلى أصوله بحيث لا يكون الماء قليلا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. فظاهره أن يصب عليه الماء أولا ويخلله ثم يفيض عليه بعد ذلك ثلاث مرات. قال بعض العلماء إن قولها ثلاث مرات لا يعم جميع الرأس، وإنما ثلاث مرات على هذا النحو، يجعل مرة للجانب الأيمن ومرة للجانب الأيسر ومرة للوسط، كما يدل على ذلك صنيعه حينما أتى صلى الله عليه وسلم أو دعا بشيء نحو الحلاب. والحلاب إناء يسع قدر حلبة الناقة، فأخذ منه فغسل به جانب الرأس الأيمن ثم الأيسر ثم وسط الرأس، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. فقال بعض العلماء إن قولها رضي الله عنها ثلاث مرات لا يعم جميع الرأس، يعني ثلاث مرات يعم في كل مرة الرأس، وإنما يفعل ذلك مرة للجانب الأيمن ومرة للجانب الأيسر ومرة لوسط الرأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه الحديث المتفق على صحته. فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء في هذا الإناء كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه في وسط الرأس. هذه ثلاث مرات، ولكن مرة للجانب الأيمن ومرة للجانب الأيسر ومرة في وسط الرأس كما قالت عائشة رضي الله عنها، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه صلى الله عليه وسلم، ويعم بدنه غسلا ثلاثا بدليل حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما، ثم أفاض الماء على سائر جسده، يعني بعد غسل الرأس على هذه الصفة النبوية يعم جميع البدن بالماء، ويعم بدنه غسلا كما قالتا رضي الله عنهما ثم أفاض الماء على سائر جسده، والحديث متفق عليه. ثلاثا، قال هذا قياسا على الوضوء لأنه يشرع فيه التكليف، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء أنه لا تثليث في غسل البدن لعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع. إذن هو يغسل بدنه مرة واحدة، وما ورد من التثليث في غسل الرأس فقد فسرته عائشة كما مر بأنه كان يأخذ بكفه إلى الجانب الأيمن من الرأس، وكذلك يأخذ بكفه إلى الجانب الأيسر من الرأس، ثم يأخذ بكفيه فقال هكذا بكفيه على وسط الرأس، فهذه ثلاث مرات كما ترى. وأما بالنسبة للبدن فإنه يعم جميع البدن بالماء لا ثلاثا كما قال المصنف قياسا على الوضوء إذ يستحب فيه التثليث، وإنما يأتي به مرة واحدة لعدم صحة التثليث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام فلا يشرع. فيعم بدنه غسلا، قال ثلاثة، هذا ليس بمسلم إذ لا دليل عليه. ويدلكه، الدلك مستحب وليس بواجب، الواجب إسباغ الماء عليه بحيث يجري على جسده الماء ولا يكون مسحا، يعني لا يأخذ ماء قليلا ويمسح به، وإنما يفيض الماء حتى يجري عليه الماء، فهذا هو الواجب. وأما الدلك فمستحب وليس بواجب، والإسباغ هو إسباغ الماء عليه بحيث يجري عليه الماء. ويدلكه، أي يمر يده عليه، وشرع الدلك ليتيقن وصول الماء إلى جميع البدن، لأنه لو صب بلا دلك ربما يتفرق في البدن من أجل ما في البدن من الدهون فسن الدلك. هنالك من يوسوس في قضية الغسل هذه، حتى إن بعضهم كان يأتي بحبل من ليف ثم يجعل الماء على ظهره مثلا ويروح ويجيء بهذا الحبل، وبعضهم ربما تكلف أن يوصل الماء إلى ما لا يصل إليه الماء. هذا كله ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودين الله تبارك وتعالى يسر، وإنما تعبدنا الله تبارك وتعالى بدينه ليخفف علينا، ولا يجعل الله تبارك وتعالى علينا في دينه من حرج. فدين الله تبارك وتعالى يسر كله بشرط أن تكون متبعا فيه للسنة، لأن أقواما يأتون بدين من عند أنفسهم ويقولون دين الله تبارك وتعالى يسر، ييسرون على أنفسهم بزعمهم، ولكن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دامت ثابتة فهي اليسر كله، يعرف ذلك أهل السنة معرفة كاملة، والحمد لله رب العالمين. ويدلكه ويتيامن، أي يبدأ بالجانب الأيمن لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، وهذا متفق عليه. فيتيامن أي يغسل الشق الأيمن ثم يأخذ بالأيسر هكذا، وبعضهم ولم يذكر الشيخ ذلك يقول ويرد الأعالي على الأسافل، يرد الأعالي على الأسافل، يعني لا يأتي بالشق الأيمن من مبدئه إلى منتهاه ثم يتحول بعد ذلك إلى الشق الأيسر من مبدئه إلى منتهاه، وإنما إذا تيامن فغسل صفحة وجهه مع رقبته من الجهة اليمنى، إذا فرغ من ذلك يأتي باليسر، ثم يأتي بذراعه الأيمن وذراعه الأيسر، ثم بجانب جذعه أو صدره من الجهة اليمنى، وكذلك يرد على الجهة اليسر. ويتيامن ك كذلك هذا من المستحبات أنه يبدأ بالميامين في الوضوء وفي الاغتسال أيضا، يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويغسل قدميه مكانا آخر، أي عندما ينتهي من الغسل يغسل قدميه في مكان آخر غير المكان الأول. ظاهر كلام المصنف أنه سنة مطلقة، ولو كان المحل نظيفا كما في حماماتنا الآن، يعني أنه يغسل قدميه مكانا آخر سوى المكان الذي يغتسل فيه. الشيخ الشارح رحمه الله يقول: الظاهر لي أنه يغسل قدميه في مكان آخر عند الحاجة، كما لو كانت الأرض طينا، لأنه لو لم يغسلهما لتلوثت رجلاه بالطين. يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه في حديث عائشة بعد الغسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث عند البخاري في الصحيح، وفي رواية عند مسلم أنه غسل رجليه. قال الشيخ: رواية ضعيفة أنه غسل رجليه صلى الله عليه وسلم، هذا من حديث عائشة عند مسلم ولم يرد بها غسل الرجلين، ورواية غسل الرجلين لها شاهد في سنن أبي داود وصححها الألباني وغيره. الصواب أنه غسل رجليه في حديث ميمونة، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذن ويغسل قدميه مكانا آخر، هذا إنما يكون إذا دعت إليه حاجة، يعني كأن يكون مغتسلا في مكان، إذا غسل رجليه بدءا في المكان ثم شرع في إكمال مسألة الغسل، فإنه إذا لم يغسل رجليه بعيدا عن هذا المكان فإن قدميه تتلوثان، فحينئذ يشرع له أن يغسل قدميه مكانا آخر، عندما ينتهي من الغسل يغسل قدميه في مكان آخر سوى المكان الأول. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: والمجزئ، أي الذي تبرأ به الذمة، أي الغسل المجزئ هو المشتمل على الواجبات فقط كما مر. والمجزئ مر ذكر الغسل الكامل ثم شرع في بيان الغسل المجزئ. المجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة، هذا هو الغسل المجزئ، ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة. الإجزاء سقوط الطلب بالفعل، فإذا قيل أجزأت صلاته أي سقطت مطالبته بها لفعله إياه، فسقط الطلب بفعله هذا الفعل الذي كلف به، يعني هو كلف بأن يغتسل فأتى بالغسل على حسب الواجبات ولم يأتي بسننه، سقط الطلب بفعله هذا، فالإجزاء سقوط الطلب بالفعل. فإذا قيل أجزأت صلاته أي سقطت مطالبته بها لفعله إياه، وكذلك يقال في بقية العبادات. لو أن أحدا صلى وهو محدث ناسية ثم ذكر بعض الصلاة فإن صلاته لا تجزئه لأنه مطالب بها وفعله لم يسقط به الطلب. المجزئ أن ينوي ويسمي، ومر الكلام على النية والتسمية، ويعم بدنه بالغسل أو بالغسل مرة واحدة، لم يذكر المضمضة والاستنشاق لأن في وجوبهما في الغسل خلافا. فمن أهل العلم من قال: لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء، وقيل يصح بدونهما، والصواب القول الأول أنه لا يصح الغسل إلا بالاستنشاق والمضمضة، فهذا هو الصواب لقوله تعالى: فاتطهروا، وهذا يشمل البدن كله وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فإذا كان داخلين في غسل الوجه وهو مما يجب تطهيره في الوضوء كان داخلين فيه في الغسل، لأن الطهارة فيه أوكد. فإذا الإنسان إذا اغتسل فإنه يجب عليه أن يمضمض يستنشق، ولا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء، لا يصح الوضوء إلا بالمضمضة والاستنشاق، وكذلك الغسل يعم بدنه بالماء يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف، فيجب غسل ما تحته بخلاف الوضوء، فلا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف، هو الذي لا ترى من ورائه البشرة، قال أهل العلم: والشعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يجب تطهير ظاهره وباطنه بكل حال، وهذا في الغسل الواجب. الثاني ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفا، وتطهير ظاهره إن كان كثيفا، وهذا في الوضوء. الثالث ما لا يجب تطهير باطنه سواء كان كثيفا أم خفيفا، وهذا في التيمم. والدليل على أن هذا الغسل مجزئ قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر الله سبحانه شيئا سوى ذلك. ومن عم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطهر. فإن قيل هذه الآية مجملة والنبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا الإجمال بفعله، فيكون واجبا على الكيفية التي كان يفعلها، كما أن الله تعالى قال لنا: وأقيموا الصلاة، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة بفعله، فصار واجبا علينا إقامة الصلاة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قيل هذا فما الجواب؟ الجواب من وجهين: الأول أنه لو كان الله يريد منا أن نغتسل على وجه التفصيل لبينه كما بين الوضوء على وجه التفصيل، فلما أجمل الغسل وفصل في الوضوء علم أنه ليس بواجب علينا أن نغتسل على صفة معينة. وكما سيأتي أن الإنسان لو أراد الغسل فانغمس في بركة من الماء مثلا ثم خرج، فهذا الغسل مجزئ بشرط أن يتمضمض ويستنشق، لأن الله تبارك وتعالى في الغسل قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يفصل. وأما في الوضوء ففصل الله رب العالمين، فعلم أنه ليس بواجب علينا أن نغتسل على صفة معينة. وأيضا لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان جنبا ولم يصل: خذ هذا وأفرغه عليه. أخرجه البخاري وأصله عند مسلم في صحيح. ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفرغ الماء على نفسه. لو كان الغسل واجبا كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لبينه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في مقام البلاغ لا يجوز. فإن قيل لعل هذا الرجل كان يعرف كيفية الغسل، فالجواب من وجهين: الأول أن الأصل عدم المعرفة، والثاني أن ظاهر حاله أنه جاهل، بدليل أنه لم يعلم أن التيمم يجزئ عن الغسل عند عدم الماء. فالحاصل أن الغسل المجزئ أن ينوي ثم يسمي ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق، هذا قد تحتاجه إذا كان الوقت ضيقا، يعني إذا تأخرت في النوم فلم تقم لصلاة الصبح في حين صلاتها في الجماعة واحتجت إلى الغسل والوقت ضيق، فأنت إذا أتيت بالغسل المجزئ أدركت قبل طلوع الشمس، وإذا ما اجتهدت في الإتيان بالغسل الكامل طلعت عليك الشمس، قد تحتاج هذا أحيانا. وأيضا إذا كنت في سفر وتكون معجلا، أو إذا كنت قليل الماء وأنت تحتاجه لأمور أخرى، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تعرض. فالحاصل أن الغسل المجزئ أن ينوي ثم يسمي ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق. لو أن رجلا عليه جنابة فنوى الغسل ثم انغمس في بركة من الماء مثلا ثم خرج، فهذا الغسل مجزئ بشرط أن يتمضمض ويستنشق. ولو أنه أراد الوضوء بعد أن انغمس فلا يجزئ إلا إن خرج مرتبا، لأن الترتيب فرض على المدى. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الموالاة ليست شرطا في الغسل، فلو غسل بعض بدنه ثم أتمه بعد زمن طويل عرفا صح غسله، هذا هو المذهب. قيل إن الموالاة شرط، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقيل وجه للأصحاب. وكون الموالاة شرطا أصح، لأن الغسل عبادة واحدة فلزم أن ينبني بعضه على بعض بالموالاة. لكن لو فرق الغسل لعذر لانقضاء الماء مثلا في أثناء الغسل ثم حصله بعد ذلك، لم تلزمه إعادة ما غسله أولا بل يكمل الباقي. قد يقع هذا أحيانا، يعني ربما دخلت لتغتسل فانقطعت عنك المياه بعد أن غسلت بعضك، فأنت حينئذ تعتذر مثلا وتذهب من أجل أن تأتي بماء. قد يطول الوقت، يتسع الزمان بين ما غسلت من جسدك وما تشرع في غسله بعد أن تأتي بالماء قد يطول عليك زمان. قال الشيخ: لو فرقه لعذر، فرق الغسل لعذر لانقضاء الماء في أثناء الغسل مثلا، ثم حصله بعد ذلك لم تلزمه إعادة ما غسله أولا، بل يكمل الباقي. وأما إذا لم يكن عذر فإن هذا حينئذ لا يكون غسلا، وكون الموالاة شرطا أصح، فعليه أن يأتي بالموالاة في الغسل، لا أن يغتسل يغسل بعضه ثم يذهب ليأكل مثلا أو ليقضي أمرا ثم يعود بعد ذلك من أجل أن يكمل الغسل. لا، الموالاة كونها شرطا أصح، إلا إذا كان عذر كانقضاء الماء في أثناء الغسل مثلا، ثم يحصل الماء بعد ذلك فلا يلزمه إعادة ما غسله أولا، بل يكمل الباقية. هذه الأمور قد تستغرب، لأن الناس يسرفون في استعمال الماء إسرافا معيبا، والله رب العالمين لا يحب المسرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في استعمال الماء، وكان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. والشيخ المصنف رحمه الله تعالى يقول: ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، هذا مقدار الماء الذي يستعمل في الطهارتين، والصاع أربعة أمداد، والرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الناس طهارة، ومع ذلك كان يستعمل هذا القدر من الماء فقط في وضوءه وفي غسله صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس لا يبالون بنعم الله عليه، فهذا الماء نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، والإنسان قد لا يعرف هذه النعمة إلا إذا فقدها، فنعوذ بالله تبارك وتعالى من زوال نعمته وفجاءة نقمته وتحول عافيته وجميع سخطه، إنه على كل شيء قدير. يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، يتوضأ بالرفع، لأنها جملة استئنافية ليست معطوفة على قوله أن ينوي ويسمي، لو قال ويتوضأ، لأنها لو كانت معطوفة لصار المعنى والمجزئ أن ينوي وأن يتوضأ بمد، وليس كذلك، بل المعنى يسن أن يكون الوضوء بمد وأن يكون الغسل بصاع. هذا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس لا يبالون بالنعم، الواحد منهم قد يظل مستعملا للماء ينساب على جسده بما يغسل عشرة من الرجال أو أكثر، ولا يبالي بهذا الإسراف ولا يحبه الله رب العالمين. والنبي أكمل الناس طهارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المد ربع الصاع، والصاع النبوي أقل من الصاع العرفي بالخمس وخمس الخمس كما قال الشيخ رحمه الله، فالصاع النبوي زنته 80 ريالا فرنسيا، والصاع العرفي 104 ريالات. يأخذ إناء يسع 4 أخماس الصاع العرفي ويغتسل به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.